الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. أخذنا الحديث 70 و200 من أحاديث الصحيح المسند من حديث الصحيحين للشيخ المبارك رحمه الله. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد ابن زريع قال أخبرنا داود ابن أبي هند عن الوليد ابن عبد الرحمن عن جبير ابن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7 فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت 6 لم يقم بنا فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت 4 لم يقم فلما كانت 3 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم وعزه أيضا للترمذي والنسائي ولابن ماجه. قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند من ليس الصحيحين في مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في الحديث 71 و200 قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال سمعت الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي يقول أخبرني هارون ابن رئاب عن الأحنف ابن قيس قال دخلت بيت المقدس فوجدت فيها رجلا يكثر السجود فوجدت في نفسي من ذلك فلما انصرف قلت أتدري على شفع إن صرفت أم على وتر قال إن أكل أدري فإن الله عز وجل يدري ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى ثم قال أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة قال قلت أخبرني من أنت يرحمك الله قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتقاصرت إلي نفسي. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح. قال الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأسار. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن الأحنف ابن قيس عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال البزار لا نعلم عن أبي ذر بأحسن من هذا الإسناد. قال وأخرجه عبد الرزاق. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بالصحة فقال هذا حديث صحيح وهو على شرط الإمام مسلم فرجال رجال الشيخين غير هارون ابن رئاب فإنهم رجال الإمام مسلم. في هذا الحديث يقول الأحنف بن قيس دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر السجود فوجدت في نفسي من ذلك أي من إكثاره من السجود. والمقصود بذلك أنه يكثر من الصلاة. والسجود يأتي على معنى الصلاة، ويأتي على معنى الركن المعلوم من أركان الصلاة. وهكذا يأتي الركوع والمراد به الصلاة، ويأتي القيام والمراد به الصلاة. وهذا ما احتج به العلماء على نكرية هذه الأجزاء من أجزاء الصلاة، فإن إطلاق الجزء على الكل دليل على أن ذلك الجزء من أركان الكل. قال: فوجدت في نفسي من ذلك، أي من كثرته للصلاة والسجود. والصلاة هي أفضل العبادات، والتنفل بها هو أعظم النافلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. ويجوز للعبد أن يصلي ما يسر الله له من نوافل الصلاة في غير أوقات الكراهة. وليس لذلك حد معين. فكان أبو ذر رضي الله عنه يكثر من ذلك لعلمه بفضيلة الصلاة وبفضل السجود فيها. فهذا الرجل وهو الأحنف وجد في نفسه من صنع أبي ذر قبل أن يعلم أن ذلك المصلي هو أبو ذر. قال: فلما انصرف، أي أبو ذر، من صلاته، قلت: أتدري على شفع إن انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أكل أدري، فإن الله عز وجل يدري. وليس في هذا على أنه لا يدري، فإنها قضية شرطية، ولا يلزم من ذلك تحقق الأمر. وإلا فإن المتنفل في النهار إذا أراد أن يتنفل لابد أن يقف على شفع، فإنه لا وتر في النهار إلا صلاة المغرب، وإنما يكون وتر النافلة بالليل. قال: إن أكل أدري، فإن الله عز وجل يدري. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، بمعنى حبيبي، ثم بكى. وهذا يدل على عظيم ما في قلب أبي ذر من محبته، من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا تذكره بكى. قال: ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثم بكى، ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب الله له بها حسنة. وهذا الشرف عظيم للسجود، فمن سجد لله عز وجل سجدة رفعه الله عز وجل بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب الله عز وجل له حسنة. قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقاصرت لي نفسي، أي تصاغرت حين علم منزلة من يتحدث معه، وكان قبل ذلك لا يعرفه. فلما علم أنه من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من فضلاء الصحابة، تصاغرت نفسه منه، من أبي ذر رضي الله عنه. هذا الحديث له أصل في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وهذا الحديث احتج به من قال من أهل العلم أن السجود أفضل من القيام، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، فمن أهل العلم قال القيام أفضل من السجود لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولما جاء في مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن السجود أفضل لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالعبد في أثناء سجوده ينحط ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه في أسفل في أسفل موضع منه وهو الأرض، موضع القدم، فيضع جبهته في الأرض التي هي موضع سيره وموضع قدمه تواضعا لله عز وجل وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى، فيكون أقرب ما يكون العبد لربه عز وجل وهو ساجد. فهذا يدل على فضل السجود، واحتج به من قال السجود أفضل من القيام، فإن فيه كما عرفنا غاية الذل والخضوع والتواضع لله عز وجل. وهكذا مما احتج به من قال من أهل العلم أن السجود أفضل من القيام ما جاء في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك؟ قال هو ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود، كما جاء في مسلم وفي غيره، ولم يقل أعني على نفسك بكثرة القيام، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على أن للسجود مزية وفضل وشرف، وأن السجود أفضل من غيره من أركان الصلاة. وهكذا مما احتج به من قال أن السجود أفضل، قالوا أول سورة نزلت من القرآن أمر الله عز وجل فيها بالسجود، فقال الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، فأمر الله عز وجل نبيه فيها بالسجود ونص عليه ولم يأمره بالقيام فيها. وهذا ما يدل على شرف السجود وأنه أفضل من القيام. وقالوا أيضا مما يدل على فضل السجود أنها العبادة التي ذكرها الله عز وجل عن جميع المخلوقات، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فبين الله عز وجل أن جميع المخلوقات تسجد لله عز وجل إلا عصاة الثقلين، فذكر السجود دون غيره. وهكذا لما ذكر الله عز وجل القيام والسجود فإنه سبحانه ابتدأ بذكر السجود، قال الله عز وجل الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وقال الله عز وجل أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فابتدأ الله عز وجل بذكر السجود ثم ذكر القيام. وهكذا مما يدل على ذلك أن مواضع الصلاة يقال لها مسجد ومساجد، ولا يقال لها مقام ولا مركع، فسميت باسم أشرف شيء في الصلاة وهو السجود لله عز وجل. وإذا قالوا مما يدل على أن السجود أفضل هو أن أكثر ما في الصلاة من الأركان هو السجود، فالقيام في كل ركعة واحد، وهكذا الركوع، وأما السجود فهو سجودان في كل ركعة، فهذا يدل على شرفه وأنه أفضل من غيره، ولهذا أمر العبد أن يكثر منه. وأيضا فإن نصيب الأرض من هذه نصيب الأرض من بدن المصلي في هذه العبادة أكثر من غيره، فالقيام نصيب الأرض القدمان، أما السجود فإن نصيب الأرض سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فموضع فنصيب الأرض من هذه العبادة أكثر من غيره أكثر من غيرها. وهكذا أيضا السجود لا يفعل إلا عبادة لله عز وجل، أما القيام فيكون عبادة ويكون غير عبادة، فالإنسان يقوم في أشياء كثيرة من أموره ومن حاجاته، ولا يكون القيام عبادة إلا بالنية إذا نوى القيام في الصلاة. وهكذا لا يكون عبادة إلا بالذكر أو الاستماع، والذكر الذي هو قراءة القرآن، والاستماع استماع المؤتم لقراءة إمامه، أما السجود فإنه عبادة مستقلة يفعل في الصلاة وفي غير الصلاة، ومن ذلك سجود الشكر وسجود التلاوة، فهذا مما يدل على شرف السجود. وهكذا مما يدل على شرف السجود أن السجود لا يسقط بحال من الأحوال، إن استطاع المصلي أن يسجد في الأرض سجد، وإلا فإنه يسجد بمقدار ما يستطيعه، ولو أن يحني جبهته فلا يسقط بحال. أما القيام فإنه يسقط في بعض الأحوال، فيسقط في صلاة النافلة، فلمتنفل أن يصلي قائما وأن يصلي جالسا، ويسقط أيضا في حال المرض إذا لم يستطع أن يصلي قائما وغير ذلك من الأعذار. أما السجود فلا بد منه، لا يسقط السجود لا في نافلة ولا في مرض. وهكذا مما يدل على فضل السجود أن النار لا تأكل من المصلي مواضع السجود، وتأكل مواضع القيام وهما القدمان، فإن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل مواضع السجود كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا يدل على شرف السجود وشرف مواضع السجود. وهكذا مما يدل على شرف السجود أن السجود هي العبادة التي يؤمر بها الناس أو يؤمر بها أهل الإيمان يوم القيامة. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فالمنافقون لا يستطيعون ولا يمكنون من ذلك، وأما أهل الإيمان فيسجدون لله عز وجل، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود دون غيره من أجزاء الصلاة. وهكذا مما يدل على شرف السجود أن النبي عليه الصلاة والسلام حين يطلب من ربه الشفاعة لأهل الموقف يخر ساجدا لله عز وجل، يأتي بهذه العبادة دون غيرها، ويثني على ربه سبحانه وتعالى الثناء البالغ، فيقول له الله عز وجل: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، وجاءت أحاديث أخرى في الباب. فاحتج بذلك من قال من أهل العلم أن السجود أفضل من القيام، ومن قال القيام أفضل قال القيام فيه قراءة القرآن، والقرآن أشرف من غيره، فهو خير الكلام وهو أحسن الحديث. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواطن يرجح السجود على القيام لهذه الأدلة التي ذكرناها، وفي موطن آخر يفصل كما نقل عنه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فقال أو مما ذكر رحمه الله أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، فإذا نظرنا إلى الذكر الذي في القيام فإنه أفضل بهذا الاعتبار، فإن ذكر القيام القرآن، وذكر السجود التسبيح، والقرآن أفضل من التسبيح. وذكر نعم وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، فإن السجود فيه غاية التذلل والخضوع والانكسار لله عز وجل، فلهذا يكون العبد أقرب ما يكون بربه عز وجل وهو ساجد. ذكرها هنا الشيخ محمد رحمه الله عليه، أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في موضع واحد في كتاب الصلاة في باب فضل السجود. إلى هنا والحمد لله.